بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مودي الرحمات ومبدي الخيرات، أحمده سبحانه وأشكره على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز معكم بأعالي الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للأمم والمجتمعات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فحي هلا بكم جميعا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية الطيبة. وبادي ذي بدء أشكر القائمين على هذه المحاضرة الطيبة في عنوانها وفي جوهرها وفي آثارها. نشكر صندوق الزواج بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية على إقامة مثل هذه المحاضرات المهمة الواقعية الحقيقة والتي يحتاجها الناس، لأنها تتفاقم شيئا فشيئا، وحتى لا يتسع الخرق على الواقع ينبغي أن تطرح مثل هذه الموضوعات، ألا وهو موضوع تكاليف الزواج وأثرها على المجتمع. وقبل أن أدخل في تضاعيف وتفاصيل الكلام حول هذه الظاهرة، يجدر بي أن أخبركم أن الواقع اليوم أن المجتمعات تسير في تطور سريع وفي ازدهار، وهذا التطور لا يخفاكم إما أن يكون تطور إيجابي وإما أن يكون تطور سلبي، وهذه من ضريبة التطورات الحديثة في هذه المجتمعات. ومن ضرائب التطورات هذه المشكلات المختلفة في حياة الناس وفي المجتمعات، لا سيما إذا خالفت شرع الله عز وجل. فاليوم الذي يتأمل إلى واقع الأسر وواقع المجتمعات يدرك الخطر الجسيم الموجود في المشاكل الاجتماعية، سواء من التفكك الأسري من جهة، سواء من حالات الطلاق، سواء من ارتفاع نسب العنوسة أو غلاء المهور، أو هذه الظاهرة التي سوف نتكلم عنها في هذه الليلة، وهي زيادة وارتفاع تكاليف الزواج. ومثل هذه الظواهر لابد أن يحصل تعاون بين المؤسسات المجتمعية المختلفة لعلاج هذه الظواهر، يعني لا يستقل بعلاجها جهة دون أخرى. وهذه الظاهرة مؤرقة للشباب في الحقيقة، تجلس اليوم مع الشباب حينما تسألهم عن الزواج الذين لم يتزوجوا بعد، تجد أن المشكلة الكبيرة التي تواجههم هي تكاليف الزواج. الكل يشكو من التكاليف، وربما أغلبها في الكماليات وفي التفاهات التي يحصل فيها التنافس بين الأسر وبين بعض الناس في المجتمعات. أخواني الأحبة، حتى ندرك خطورة هذا الموضوع نستعرض الآثار السلبية الموجودة، ولعلكم تشاهدونها واقع عين اليوم، الآثار الخطيرة المترتبة على تكاليف الزواج. أولا، ظاهرة العنوسة التي وصلت إلى نسب خطيرة في الدولة في آخر التقارير، 50% نسبة العنوسة في الدولة بين الجنسين الذكور والإناث، وهذا طبعا خطير جدا، لأن مغبة العنوسة الأفكار والانحراف وغير ذلك. فهذه يعني الأرقام تعتبر أرقام كبيرة في المجتمعات حينما يصل إلى هذه الدرجة. ثم ما الذي يترتب على العنوسة من الآثار؟ عدم الاستقرار النفسي. الشاب أو البنت الذي يريد الزواج ويريدون الإقبال على هذه الحياة الجديدة ويعجزون عن الزواج، كم من هاجس يخالط عقل هذا الإنسان، وكم من وسواس يطرأ في باله من اتهام الناس له بالنقص والقصور، بعضهم يصاب بالاكتئاب وغيرها من الحالات. وهذا تجده ومرت علينا حالات كثيرة من الشباب والبنات الذين يعانون من الاضطراب النفسي نتيجة عدم بلوغ هذه المنية في حياتهم، لأنهم يشعرون أنهم ليسوا كالأسوياء في تطبيق هذه الفطرة في حياتهم. ثم أيضا عدم الاستقرار الاجتماعي، تجد أن هذا الشخص الذي يعيش العنوسة ولم يتمكن من الزواج يميل إلى العزلة والانطوائية أكثر من غيره، لأنه يخشى من كلام الناس ويخشى من قدح الناس فيه. وأيضا عدم الاستقرار الوظيفي في حياته، لأن لا يمكن أن ينتج الإنسان في حياته إلا لما يكون مستقر نفسيا ومستقر اجتماعيا حتى يقدم الإنسان شيئا. ثم من أخطر الآثار السلبية على التكاليف الانحراف، صور الانحراف الجنسي الذي شاع في المجتمعات وحالات الفواحش الموجودة، هذه من أهم أسبابها. إذا عجز عن صور الحلال فإن الشيطان يفتح له أبواب الحرام، وهذه طبيعة النفس الضعيفة، لأن النفس إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، وإن لم تشتغل بالحلال انفتح لها أبواب الحرام. فالانحراف الكثير الواقع يعني في صفوف الشباب والبنات والحالات التي تمر علينا يوما بعد يوم، لا شك أن من أهم أسبابها ارتفاع تكاليف الزواج. ثم أيضا من الآثار السلبية، وهذا واقع، كثرة الديون. شاب له راتب متوسط يريد أن يقيم حياة جديدة، يدخل في حياة جديدة، كيف يكون هذه الحياة؟ يضطر إلى أخذ الديون. إن كانت الديون في حدود معقولة ومن مصرف يعني شرعي، يعني من أقربائه أو من الجمعيات، فهذا يعني لا بأس فيه. لكن أن يلتجئ الإنسان إلى أبواب الحرام وإلى الربا، يدخل حياة جديدة يبدأها بحرام، يبدأ حياة جديدة بمال ربوي، وهذا كثير وواقع. يقول ما أجد طريقة إلا هذا الطريق، فيدخل في الحرام. وكم الآن الديون التي تراكمت على الشباب إثر ارتفاع تكاليف الزواج، يحجز قاعة، الفساتين، المنصات، آلاف مؤلفة تقهر ظهور الشباب، فيلجأ إلى هذه الديون التي تتراكم عليه ويدخل في باب من أبواب الحرام. اليوم الديون في الدولة أصبحت توازي ميزانيات دول كاملة لكثرتها ولتفاقمها يوم بعد يوم. ثم ماذا بعد يعني الديون؟ من الآثار الانتقام، النزعة الانتقامية التي تكون في نفوس البعض، لأنه ما توصل إلى هذا الزواج إلا بعد تعب، إلا بعد جهد جهيد وبذل لهذا المال، فيكون عنده النزعة الانتقامية. أيضا من الآثار الموجودة أن بعض الأزواج يكون عنده جانب المنة، إذا أنفق هذه الآلاف المؤلفة، بعضهم يقارب النصف مليون نفقات زواجه، والبعض أكثر أو أقل، فيكون عند جانب المنة إما على الزوجة وإما على أهل الزوجة. وأيضا من الآثار السيئة الواقعة الزواج بالأجنبيات، لأنه يجد أن التكاليف أقل، فيعني يسافر ليتزوج أو يتزوج. وكم يعني هذه ظاهرة مستقلة ولها آثارها أو أيضا من الآثار الزواج بالسر. الزواج بالسر يعمد كثير من الشباب أن يتزوج من غير معرفة والديه، ثم تصور ما ينشأ بعد ذلك على إثر الزواج بالسر من عقوق الوالدين ومن قطيعة الأرحام وغير ذلك. هذه التطوافة السريعة على بعض الآثار الموجودة لارتفاع التكاليف. تعالوا إلى يعني ما الذي يجعل الأسر اليوم تتجه هذا الاتجاه؟ لماذا يرفعون تكاليف الزواج؟ البنت ليست سلعة يتاجر بها، والزواج ما المقصود منه؟ نأتي إلى الأسباب. لعل السبب الأول والرئيس عدم فهم تصور الإسلام للزواج وأحكامه. ما الذي يريده الإسلام من الزواج إلا حفظ الجنسين، حفظ الذكر والأنثى، سد أبواب الحرام، أن يسترى على هذه البنت، أن تعفى البنت. إلى متى تمكث هذه البنت أمانة في بيت والديها؟ يبحث يعني الوالد والوالدة من أهل الحرص على الزوج الصالح، ولا يبالي بجانب المال، لا يبالي بجانب التكاليف، لأن ينظر النظرة الشرعية أن هذا الزواج فيه استقرار، فيه حفظ، فيه تحصين للشباب، فيه تحصين للبنات. غياب هذا الجانب فهم الإسلام الصحيح السبب الأول من أسباب ارتفاع التكاليف. ثم جهل أولياء الأمور. بعض الآباء يعني لا زالت عند النزعة المادية، النزعة المادية، وهذا طبعا مرتبط بالسبب الأول غياب الجانب الديني ونظرة الشرع إلى الزواج، قد يقود إلى هذا الجانب، أن تكون نظرته فقط مادية، كيف يحصل وماذا يجمع إثر يعني رفع هذه التكاليف. أيضا من الأسباب، وهذه طبعا لابد من ذكرها بصراحة وبيان للواقع الموجود، قصور التوجيه الديني. الآن كم الخطب التي تعالج المشاكل الأسرية؟ كم الدروس التي تتكلم حول هذا الموضوع؟ كم هي المحاضرات؟ لو نظر الإنسان إلى نسبها يجدها نسب ضئيلة لا تكفي لعلاج هذه الظاهرة كظاهرة موجودة في مجتمعنا، وهذا لابد من الاعتراف به أن هناك قصور في الجانب الديني، التوعية الدينية قاصرة. وأيضا من الأسباب، لا يقتصر أيضا على التقصير الديني، هناك التقصير الإعلامي. في الحقيقة الناظر إلى الإعلام اليوم والذي يقدمه للناس إنما يقدم للناس ترف فكري فقط، وربما إن قلنا أكثر من ذلك عفن فني، أما ما يخدم الناس فهو نسبة ضئيلة جدا. والتقصير في هذا الجانب واضح وبين. كم من يعني الحلقات أو البرامج التي تعالج هذه القضايا التي نعيشها، ينبغي ألا تكون الأطروحات بعيدة، ألا تكون موضوعية بعيدة عن واقع الناس، لابد أن يعالج واقع الناس. أيضا من الأسباب أنه ليس هناك ضوابط تشريعات رادعة. كان في السابق المهور مرتفعة في حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه، فسن قانون في المهر أن ينضبط الناس بهذا، حصل نوع انضباط. يعني كثير من الناس ربما لا ينضبط يعني في العقد الظاهري يعين مهر معين، وفي الباطن يعينون مهر آخر، وبعضهم لا يعني قلل المهر وانضبط ولكنه بالغ في مسألة ماذا؟ التكاليف. وهذا الغالب. ماذا فعلت الآن؟ خففت على الشاب في باب المهر، رفعت عليه التكاليف، ما قدمت لهذا الشاب شيء. أيضا من الأسباب التأثر بالقيم الترفية واعتبار الإسراف وجاهة. بعض الناس سبحان الله يتفننون في قضية الإسراف. جاء الإسلام حارب الإسراف من كل وجوهه. هذه القيم الترفية الموجودة عند بعض الناس الأصل أن لا يحاكيها الإنسان، أن لا يقلد الإنسان، بل يبتعد الإنسان عن هذا، عن مثل هذه القيم. أيضا يعني من الآثار التشبه بالغرب في مظاهر البذخ، بعض الناس ربما يتأثر بالواقع الغربي في نفقات الأعراس، فيما يبذلونه في الأعراس يبدأ يشابه هؤلاء في الأعراس، فانظر التبعات المترتبة على هذا الأمر. أيضا من الأسباب التقليد المذموم والتنافس اللا محمود. بعض الأسر اليوم تتنافس، لكن يا ليت أن يكون تنافسها في طاعة الله أو في الخير أو في مبادئ أو في آداب. التنافس صار عند كثير من الناس في الجوانب السلبية، ينظر إلى هذه الأسرة أنفقت على حجز القاعة كذا، تقول لماذا لا نقلد هذه الأسرة، أو لماذا لا نكون أعلى من هذه الأسرة، الأسرة الفلانية اشترت فستان بهذه القيمة، لماذا لا ننافسهم؟ انظر التنافس اللا محمود، يعني بدل أن ينظر إلى الجوانب الإيجابية يكون النظر إلى السلبيات. أيضا من الأسباب عدم معرفة السلبيات. نحن ذكرنا تقريبا أكثر من 10 آثار سلبية لارتفاع التكاليف. بعض الناس حينما يجهل هذه السلبيات يقع في مثل هذه المحاذير. أيضا من الأسباب جانب الكبر، التكبر الذي دخل على بعض الناس لا يرضى بمظاهر التواضع. الله سبحانه وتعالى يحب التواضع، ومن تواضع لله رفعه، بل يحقر الإنسان المتكبر ويبعث يوم القيامة أمثال الذر. النصوص في ذلك كثيرة، لكن الذي يكون عنده نزعة الاستعلاء والاستكبار هذا تجده يفعل مثل هذه الأمور. مثل هذه الظاهرة إخواني الأكارم لابد من علاجها. العلاج ابتداء يبدأ بالتوعية الدينية، التربية الدينية، غرس المعاني الدينية، ما هي رؤية الشريعة للإسراف، ما هي رؤية الشريعة للزواج، لماذا أراد ولماذا سنت هذه الشريعة الزواج، ما هي المقاصد، العفاف، الاستقرار، هذا لابد أن يبين للناس. ثم أيضا التوعية الإعلامية، ونحن ذكرنا القصور الموجود، فلا بد أن تكون هناك توعية إعلامية من خلال الإعلام، تخصص برامج توعوية دائمة مستمرة، طبعا تطرح طرح سليم وفق الكتاب والسنة، يوجه فيها الناس لمحاربة مثل هذه الظواهر. هذه ظاهرة لابد أن تعالج. أيضا سن القوانين، سن القوانين لابد أن تكون هناك قوانين رادعة، مثل ما جعل حدود معينة للمهر، تعالوا تكاليف الزواج ينبغي أن لا ترتفع عن كذا وكذا. هذه إذا سنت للناس انضبط بها الناس، وجاء في الحديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ربما توجه وتعظ الناس في كثير من الأمور فيبقى على التقليد، لكن إذا جاء القانون حسم كثير من الناس ومنعهم عن الازدياد في هذا الأمر. أيضا ينبغي أن تنشر الثقافات الجيدة والآداب أو المواقف الحميدة لبعض الناس. أحيانا نسمع أسر تزوج بناتها وأبنائها بتكاليف يسيرة جدا، مهور يعني منخفضة وتكاليف يسيرة، مفروض هؤلاء يبرزون أمام الناس ويضرب بهم المثل ويفتخر بهم أن هذه الأسرة أسرة مباركة، نظرت نظرة شرعية، راعت حال البنت وحال الشاب، وأنقصت من التكاليف وأخذت بوصية الشارع الحكيم، وهذه من أسباب البركة. لابد أن تبين مثل هذه المظاهر. وعلى العكس في العلاج، المظاهر السلبية ينبغي أن يحذر منها. الظواهر السلبية هذه تطرح الآن في المجالس، فلان أنفق 600,000 على عرسه، تبدأ تنكر تبين أن هذا مخالف للإسلام، أن هذا له تبعات، له آثار، فتح أبواب الشر، ربما أوقعهم في المعاصي، سلبيات كثيرة جدا، لابد أن تبين للناس. وأيضا يعني بعض الأمور التي قامت بها الدولة وقام بها بعض ولاة الأمر من الأعراس الجماعية، هذه إيجابية في الحقيقة، ولكن بعض الناس للأسف لا يقتنع بفكرة العرس الجماعي ولا يدخله إلا للحصول على ما يريده من الصندوق، ثم بعد ذلك يقيم حفلة بأضعاف أضعاف هذه الحفلة التي شارك فيها. لو اقتصر على هذا الأمر لكان هذا تخفيف عليه. الدورات أيضا التوعوية التي ينبغي أن تقام للناس، يوجه فيها الناس أيضا الحذر من التشبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. ما تحتاج أن تتشبه بالغرب، قيم الإسلام كافية، عادات البلد كفيلة. انظروا إلى الزمن الماضي كيف كانوا يعيشون وكيف حلت البركة في حياتهم، ولو كان الإنسان على خطاهم لما احتاج إلى مثل هذه الأمور التي تقع. أيضا الحذر من التشبع، بعض الناس يتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، يعني كأنه يظهر للناس شيء وهو غير موجود في حياته، غير موجود في واقعه. أنفق وأعلن للناس أنه أنفق على عرسه نصف مليون وهو لا يمتلك 100,000 فقط، حتى يقول الناس أنه من فئة عالية وأنفق كذا. هذا متشبع بما لم يعطى، متشبع بما لم يعطى. أيضا الحذر من التكبر، بالعكس ينبغي أن يقوم الزواج على التواضع التام الذي أمر به الإسلام. وانظروا إلى زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كم كلفت الصحابة من بعد التابعين. هناك نماذج كثيرة الآن في مجتمعنا وخارج مجتمعنا، نماذج فذة إيجابية ينبغي أن تحتذى في هذا الجانب. وأيضا أخيرا طبعا نختم به، أن يحارب الإسراف في هذا الجانب، كما نتكلم عن الإسراف في الطعام وفي الشراب وفي الألبسة، وكيف جاء الإسلام وحارب صور الإسراف. يعني الجانب اليسير حتى أنت في متعك، في البيت، في الأثاث، انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للخادم والرابع للشيطان. يعني الذي يزيد في البيت من الأثاث هذا للشيطان، فكيف بالآلاف المؤلفة التي ترمى في القمامة؟ ولا طبعا هذا كم فيها من عدم احترام هذه النعمة، وكم فيها كسر لقلوب الفقراء. وربما الذي يرمى هذا لو جعل لبعض الفقراء لأقام به عرس كامل. فهذا الإسراف ينبغي أن يحارب. هذه ظاهرة يعني موجودة في المجتمع، ينبغي أن ينظر لها نظرة إيجابية، ينظر إلى آثارها، إلى أسبابها، إلى علاجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه المجتمعات لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للزوم الكتاب والسنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.